به هنا أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته، فيقول والله لا وطئتك، والله لا قربتك، نحو ذلك من الألفاظ. إذن ما هو الإيلاء؟ حلف الزوج بالله أو بشيء من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر.
جيد.
هذا هو المراد بالإيلاء، أن يحلف الزوج أن يترك وطئ زوجته في قبلها لمدة 4 أشهر أو أكثر، ويكون هذا الحلف بالله أو بشيء من صفاته.
نعم. عندما يتلفظ الزوج بهذه الألفاظ الشيخ، قبل أن أتساءل عن المخرج الشرعي له، أتساءل عن الحكم الشرعي لهذه الألفاظ، عن استخدام هذه العبارات.
نعم. إن كان هذا الإيلاء، الحلف بعدم قربان الزوجة، أقل من 4 أشهر، فإن جمهور أهل العلم يرون أنه جائز ما لم يكن فيه إضرار بالزوجة.
نعم.
أما إن كان لمدة فوق 4 أشهر فهذا الإيلاء محرم، ولا يجوز للإنسان أن يحلف هذا الحلف، وحرام عليه أن يتلفظ بمثل هذا التلفظ، لأنه يناقض مقصد من مقاصد الشريعة ويلغي حقا من حقوق الزوجية.
نعم.
وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يحلف مثل هذا الحلف بأن لا يقرب زوجته أكثر من 4 أشهر. لو كان هناك 4 أشهر، هنحطه مع الأقل ولا مع الأكثر؟ الجمهور يقولون لا، مذهب مالك والشافعي وأحمد يقولون من حلف 4 أشهر لا يكون موليا، لا يكون موليا إلا إذا حلف أكثر من 4 أشهر، وعند الإمام أبي حنيفة يكون موليا. وهذا منشأ الخلاف في قول في ذلك، للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا في قراءة، فإن فاءوا فيهن، هذه القراءة
في الأربعة أشهر،
ولذلك قالوا لابد أن يكون الإيلاء 4 أشهر فما فوق، خلافا لأبي حنيفة يقول 4 أشهر ليست إيلاء، لأن الفيئة حصلت فيهن.
جيد. الفقهاء شيخي يعني يذكرون بعض الشروط المتعلقة بالإيلاء، لعلنا نذكر يعني أبرزها وأهمها.
نعم، يمكن أن نستعرضها يعني. جيد. في الجملة. الشرط الأول أن يكون الإيلاء من الزوج، لو حلف شخص أن لا يطأ امرأة أجنبية عنه
فلا عبرة،
لا ليس إيلاء. هكذا لو حلف أن لا يطأ أمته المملوكة لا يكون إيلاء. الشرط الثاني أن يكون الحلف على ترك الوطء. لو حلف لا يكلمها، لو حلف لا ينفق عليها، لو حلف نحو ذلك، هذا لا يعد إيلاء، له حكم آخر حلا وحرمة.
جي.
لكنه لا يعد إيلاء إلا إذا حلف على ترك الوطء.
لو حلف بأمر الشيخ تضمن ترك الوطء، مثلا لو قال حلف ألا يزورها مثلا لمدة 6 أشهر، يعني في ضمن أنه لن يطأ في هذه.
نعم، هذا يعني يكون تابعا، هذا من ضمن.
طيب.
لعلنا نبحثه في ألفاظ الإيلاء.
طيب.
الشرط الثالث أن يكون الحلف بالله عز وجل، إن كان الحلف بغير الله قيمة له ولا اعتبار. إن كان الحلف بالنذر لله، لو قال لله علي نذر ألا أطأها 5 أشهر لا يكون إلها. لو كان بالطلاق، علي الطلاق ألا أطأها لمدة 4 أشهر لا يكون عند الجمهور إلها. وهكذا أيضا في العتق. الشرط الخامس أن يكون هذا الحلف على ترك الوطء في القبل، لو قال لا أطأها في دبرها أو في نحو ذلك، هذا لا يكون إيلاء. لابد الشرط الخامس أن يكون الوطء متعلقا بالزوجة، حال كونها زوجة. لا، الشرط السادس أن يكون هذا الحلف متعلق بمدة أكثر من 4 أشهر، إن كان أقل لا يكون إيلاء. الشرط السابع أن يمكن وطء الزوجة، كانت الزوجة مريضة لا يمكن وطئها، فإنها إذا حلف مثل هذا الحلف لا يكون من باب الإيلاء. هذه شروط الإيلاء في الجملة.
لو حلف الشيخ بالطلاق أو بالنذر، الحكم في هذه الصورة؟
عند الإمام أحمد يقول هذا ليس إيلاء. لو قال لله علي نذر ألا أطأ زوجة 5 أشهر، قال الإمام أحمد هذا ليس إيلاء، لأن الإيلاء حلف.
طيب.
والنذر ليس حلف. هكذا أيضا في الطلاق يقول بأنه ليس يمينا، ودليل هذا مقتضى لغة العرب، فإن العرب لا يسمون النذر والطلاق إيلاء.
نعم.
وأيضا يدل على هذا أن الشريعة نهت عن الحلف بالطلاق وجعلته من الممنوعات على الصحيح، وبالتالي فإن مذهب الإمام أحمد أنه لا إله في مثل هذا. الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون ينعقد النذر بلفظ، ينعقد الإله بلفظ النذر وبلفظ الطلاق. فلو قال علي الطلاق ألا أعطأ زوجتي لمدة 4 أشهر 5 أشهر وهكذا لله علي نذر ألا أعطأ زوجتي 5 أشهر، عندهم أن هذا يعد إيلاء. قالوا لأنها يمين منعت الجماع فكانت إيلاء، ولكن كونها يمين هذا ينازع فيه الآخرون، وحلف ممنوع منه في الشرع، فالنذر أصلا ليس يمينا وإنما هو التزام وإيجاب للإنسان على نفسه، ليس يمين. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالطلاق، لأن الطلاق ممنوع منه، فحينئذ لعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أقوى.
الشيخ، القول الثاني عندما نقول أنها تعتبر إلى أن أليس فيه مرعاة لمصلحة المرأة، لأن قد يطلق مثلا أو ينظر أن لا يجمعها سنة كاملة.
نعم، هناك يعني أحكام متعلقة بالطلاق وهناك أحكام متعلقة بالإيلاء.
طيب،
يعني ليس عند الإمام أحمد لما قال إن هذا ليس إيلاء ليس معناه أنه يجيزه للزوج ويمنع منه ويرى أنه محرم ويرى أنه يوقع الطلاق بمثل ذلك، ويرى وهي حينئذ تكون لها القدرة على مفارقة زوجها. ومن هنا فكون الإمام أحمد نفى كون إيلاء ليس معناها أنه يتضمن الظلم على المرأة، لأن المرأة تستطيع أن تتخلص من هذا الضرر بطرق أخرى ثابتة في مذهب الإمام.
نعم، يفهم من هذا الشيخ أن الإيلاء لا يكون إلا من الزوج فقط.
نعم، من يصح إيلاؤه بالزوج، لكن حتى بعض الأزواج لا يصح إيلاؤهم، لذلك لقالوا لا بد أن يكون زوجا يصح طلاقه. يعني مثلا لو كان الزوج مجنونا زوج لكنه لا يصح طلاقه فلا يصح إيلاؤه، وهكذا أيضا لو كان سكرانا عندما لم يصحح طلاق السكران، أو كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز، هذا أيضا لا يقع إيلاؤه ولا يصح إيلاؤه. المقصود أن الإيلاء متعلق بمن يصح طلاقه. هنا مسألة يذكرونها وهي لو كان الزوج ذميا لزوجته الذمية هل يصح إيلاؤه؟ وبالتالي لو قدر أنه أسلم بعد ذلك فهل يصح إيلاؤه أو لا يصح؟ فنقول الصواب أنه يصح الإيلاء، لأن ألفاظ الكافر المتعلقة بالأيمان يعتبرها علماء الشريعة، وبالتالي فيصح إيلاؤه ونجري عليها أحكام الإيلاء.
مدة الحلف الإيلاء شيخ، يعني لعل حدث في النصوص أذن كلام الفقهاء حول هذه المدة،
يعني إن كان أقل من 4 أشهر فإنه لا يكون إيلاء، إن كان أكثر من 4 أشهر فإنه يكون إيلاء بالاتفاق، إن كان 4 أشهر بالتمام عند الجمهور يقول ليس إيلاء خلافا لأبي حنيفة، لكن هناك ألفاظ أخرى تؤدي إلى لإيلاء وإن لم يكن فيها تنصيص على المدة، مثل لو قال والله لا أطعك أبدا هذا لا إشكال أنه إيلاء. أيضا لو قال لا أطعك حتى ينزل عيسى بن مريم، أو لا أطعك حتى يخرج الدجال، وهكذا أيضا لو علق الوطء بترك واجب شرعي قال والله لا أطعك حتى تتركي الصلاة يعد موليا، أو لو كان في ضرر عليها قال لا أطعك حتى تبذلي لي مالا، أو كان في تعليق على أمر مستحيل والله لا أطعك حتى تصعدي السماء، لكن لو قال لا أطعك حتى تحملي، الآن هي ليست حاملة، تحمل منين؟
من الوطن.
من الوطن. لو قال والله لا أطعك حتى تحملي هل هو من باب التعليق على المستحيل وبالتالي يكون إيلاء؟ قال الإمام أحمد نعم هو مولي، لأنه يعني لا يكون هناك حمل إلا بالوطء. وبالتالي كأنه علق على أمر مستحيل. الإمام الشافعي يقول لا، لا يعد إيلاء.
جيد، أعود إلى مدة الإيلاء الشيخ، هل تحتاج إلى حكم قضائي أم أنها تبدأ بمجرد تلفظ الزوج؟
مدة الإيلاء بداية المدة لا تحتاج إلى حكم قضائي.
جيد،
يعني الأربع إنما هي تبدأ منين؟ من لفظه بالحلف، تبدأ منين؟
من لفظه،
من لفظه بالحلف. وهنا مسألة متعلقة بهذا، أنا قبل أن ندلف إلى الإله من الزوجة غير المدخول بها.
جيد.
هل يصح ولا ما يصح؟ في مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد أنه يصح لأنها زوجة، والله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم وغير المدخول بها زوجة، ويصدق عليها لفظة من نسائهم.
طيب.
عند الإمام أبي حنيفة في إحدى الروايتين في مذهبه أنه لا يصح الإلاء من غير المدخول بها، ولعل القول الأول أقوى.
نهاية المدة قلنا أنها تحتاج إلى حكم شرعي. العمل بالنسبة للزوجة شيخ إذا انتهت هذه المدة،
ماذا يفعل بالمولي إذا أقسم أن لا يقرب زوجته لهذه المدة؟ ماذا نفعل به؟ يستدعى، تعال الزوج، نقول تعال أنت أخطأت ويجب عليك أن تطع زوجتك ويحرم عليك ترك الوطئ.
طيب.
فإن فاء ووطئ فحينئذ يكون هذا رجوعا، وبالتالي يجب عليه كفارة يمين لقوله عز وجل الذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر.
طيب.
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا يعني رجعوا إلى النكاح من خلال الوطئ بترك مقتضى اليمين الذي حلفوا عليه، وبالتالي يجب عليه ليش؟ كفارة اليمين.
طيب.
لكن لو وطئ في محرم، يعني وطئ وهي حائض، وطئ يعني وهي محرمة، أو وطئ وهو محرم، فإننا نقول هذا وطء صحيح تتحقق به حاجة المرأة، وبالتالي يقع به الفيء. إذن ما المراد بالفيء؟
الرجع،
الجماع. المراد بالفيء وحلف على إيش؟
ألا يطأها.
ألا يطأها،
صحيح.
فالرجوع يكون بمخالفة مقتضى يمينه من خلال الرجوع.
تمام.
طيب، لو كان ناسيا، وطئ ناسيا أو وطئ جاهلا، فنقول تحقق بذلك المقصود، يعني الوطء وقع.
صحيح.
طيب، لو وبالتالي يكون هناك فيئة. لو وطئ وهو نائم، جاءت وهو يرى في منامه رؤيا جعلته
كان يحتدم،
يعني جعلته ينتعظ أو يقوم ذكره، فجاءت وألصقت نفسها به وجاء معه وهو نائم، حينئذ هل يعد فيئة ورجوعا أو لا؟ هذا اختلف أهل العلم فيه، منهم من يقول نعم رجوع تحقق مقصودها فهي بمثابة، فهو بمثابة الناس، وبعضهم يقول لا، يمينه لم تنحل بذلك. ولعل الصواب في هذه المسائل في الناس والجاهل والنائم أن الفيئة حصلت منهم ولم يحصل منهم مخالفة اليمين، وبالتالي فمنهم فيئة وليس عليهم كفارة يمين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قيل له تعال يا أيها الزوج انتهت المدة أربعة أشهر، فقالت الزوجة أنا أعفيته من الوطء، فحينئذ لا نطالبه بالوطء لأنه حقها وقد تنازلت. لكن هل هذا على سبيل الديمومة دائما إذا تنازلت ويحق لها التنازل؟ الإمام أحمد يقول يسقط حقها في ذلك دائما لأنها قد تنازلت عنه. والإمام الشافعي يقول لا، لها حق المطالبة بعد ذلك.
نعم.
فتطالبه متى رأت حاجتها للوطء. إذا الحالة الأولى وطئ، الحالة الثانية تنازلت هي عن الوطء.
والثالثة؟
الثالثة يأمره القاضي بالطلاق، يقول طلق هذه الزوجة، يضرها عدم الجماع
إذا لم تتنازل هي.
إذا لم تتنازل ولم يطأ، يقال طلق من أجل أن تتزوج بزوج غيرك يطأها ويقوم بحوائجها.
جيد.
الأمر بالطلاق هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، أنه يأمره بالطلاق رفعا للضرر الواقع عليها.
طيب،
رفض هو أن يطلق، حبسناه وضيقنا عليه، وماذا نفعل؟ إذن عندنا مذهب مالك والشافعي وأحمد يقول أن القاضي يلزمه بالطلاق. مذهب الإمام أبي حنيفة يقول تطلق بأمر القاضي بمجرد مضي المدة،
يطلقها القاضي،
يطلقها القاضي، بس تطلق حتى لو ما في قاضي، طلقها تطلق ولو لم يطلقها. هذا الطلاق إذا أمره القاضي بالطلاق وطلق، ضيقوا عليه طلق، هذا الطلاق هل نعده بائنا طلاق بائن أو طلاق رجعي؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. يقول قول يقول رجعي يعني طلقة واحدة، وقول يقول بأن القاضي له حق أن يطلق ولو ثلاث طلقات، يقول طلق ثلاث، هذا مذهب أحمد وجماعة. وقول يقول بأنه هذا مرده إلى المصلحة التي يراها القاضي، ولعل القول الأول هو القول الأقوى أنه يقع به طلاق واحد لكنه بائن، القول الأقوى أنه يقع طلقة واحدة، لأننا أصلا سابقا لا نجيز إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، إن خلاف السنة التي جاءت بها الشريعة وخلاف مقاصد الشريعة.
لكن لماذا يقع بائنا يا شيخ؟
يقع بائنا نحتاج فيه إلى عقد جديد، لأنه قد يعود إلى طريقته الأولى في إيش؟ يعيدها، وبالتالي يتحقق عليها الضرر، وهذا الحكم القضائي التي سعت إليه وراجعت المحاكم وأصدرت الصكوك الشرعية القضائية يلغو إذا جعلنا الطلاق رجعيا وجعلنا له حق الرجعة، لأنه سيتوصل إلى ظلمها ومنعها من حقها مرة أخرى.
نعم، بعض الأزواج الشيء قد لا يحلف على أن لا يطأ زوجته، لكنه نظر لبعض المشاكل، أحيانا تكون مشاكل بعيد عن الأسرة، فإنه يترك وطأ زوجته شهر شهرين، قد تصل إلى أكثر من ذلك إذا تتعدى الأربع شهور، هل نعتبر أيضا يعتبر مولي ولو لم يحلف على ذلك؟
استعجلت عليه بالسؤال وعبد الرحمن.
طيب كان بقي شيء آخر أبشر.
إيه هو الآن أمره القاضي وأجبره أن يطلق آبا، وقال لن أطلق، ماذا نفعل به؟ عند الإمام مالك والإمام أحمد يقول يطلق عليها القاضي، خلاص ما عاد يرجع إليه، يصدر القاضي صد قضائي بأن المرأة طلقت ولا نلتفت. القول الثاني عند الشافعي يقول يضيق عليه ويحبس ويفعل معه جميع الوسائل التي تجعله يطلق، لا بد أن يطلق الزوج، لأن يعني أصل الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. تقول سؤالك الذي سألت ترك
وطأ زوجته،
ترك وطأ الزوجة
بدون حلف،
بدون حلف.
نعم.
ليش تركه؟
إما لمشكلة خاصة بالأسرة أو لغير مشكلة خارج الأسرة.
نعم. هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لتأديب الزوجة، وهذا يدخل في قوله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فيعظوهن واهجروهن
في المضاجع.
في المضاجع.
طيب.
هذا تقدم معنا أحكام في باب النشوز.
جميل.
الثاني أن يكون للإضرار بالزوجة، فنقول هذا ينقسم إلى قسمين، إن كان هذا لعذر من الأعذار مثل التأديب اللي ذكرناه قبل قليل، أو لغير ذلك من الأعذار، فهذا أيضا يعذر فيه الإنسان. أما إذا كان لغير عذر فننظر هل فيه ضرر على المرأة، كان ليس فيه ضرر، امرأة كبيرة وترك وطأها لكبرها وقد يكون الوطء يؤثر عليها ويضرها، فحينئذ هذا الترك لا محظور فيه، هو جائز للزوج. أما إذا كان فيه ضرر على المرأة فلا يجوز، لأنه يخالف مقتضى الشريعة في تحقيق السكن بين الزوجين. لكن هل تضرب له مدة الإيلاء أو لا تضرب؟ نقول يجوز لك أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر إما أن تطلق
أو تطأ
أو تطأ. قال الإمام أحمد نعم، لئلا نفرط في حق الزوجة، وعند الإمام أحمد أنه يجب الوطء مرة كل أربعة أشهر لذلك. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي لا تضرب له مدة الإيلاء، الإيلاء إنما وردت في المقسم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أما الذي لم يقسم فإننا لا نضرب له هذه المدة.
جيد.
ولعل القول الأول يعني له وجاهته من جهة تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة بالزواج الذي يحصل به سكن، به إعفاف للزوجين.
نعم.
إذا كان هناك ترك للوطء فبالتالي لن تتحقق مقاصد الشريعة في ما يتعلق بالزواج.
نعم.
إذا كان ترك الوطء يضر بالزوجة.
جميل. التعليق الشيخ الألفي بوطء الزوج يعني أنه إذا حلف أن لا يطأ زوجته فإن نقول لا يرجع إليها إلا إذا وطئها، لكن لو استجد له عارض مرض أو سفر بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأ.
نعم.
الحكم في هذه الحالة،
هذه الاستطاعة عدم الاستطاعة إن كانت مؤقتة وكانت ستزول قبل انتهاء مدة الفئة مدة الإيلاف هذه لا إشكال فيها. أما إذا كانت دائمة أو كانت وقت الفئة فحينئذ ماذا نفعل به؟ طائفة من أهل العلم يقول يفيء بلسانه، يعتذر لزوجته ويعدها بالوطء ونحو ذلك، فإذا قدر بالوطء على الوطء طولب به أو يطلق، ما هو مذهب الشافعي وأحمد. وبعضهم يقول إذا قدر على الوطء استأنفنا مدة إيلاء جديدة كما هو مذهب أبي حنيفة. المقصود من هذا نعيد أنه إذا كان المولي لا يقدر على الوطء فإنه يعتذر بلسانه ويفيء بلسانه. بعض أهل العلم يقول حتى الاعتذار غير مطالب به، لكن لعل الاعتذار أولى رفعا لكلامه السابق بكلام جديد. إذا قدر على الوطء
بعد ذلك
بمجرد القدرة على الوطء نطالبه به بالوطء، وتكون هنا أحكام الإيلاء التي بعد مدة الإيلاء كما قال بذلك الشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة يقول لا، إذا قدر من بداية القدرة تبدأ مدة جديدة للإيلاء، نستأنف مدة الإيلاء. لكن الضرر على الزوجة واقع فيما مضى من أشهر وهو لم يطأها وهو الآن قادر، وبالتالي فلعل القول الأول أقوى في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم الشيخ، أن نقف مع هذا الترجيح ونواصل حديثنا بعد الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير، لازال حديثنا مع ضيفنا الكريم عن الإيلاء، بعد الفاصل سنواصل حديثنا، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة ونحها دفءا ومحبة.
يبين أحوال الرواة وهو في الاحتضار. وقال أحمد بن إسماعيل بن عم أبي زرعة سمعت أبا زرعة يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي بأي عمل اشتقت إلي؟ قلت برحمتك يا رب. وقال ابن أبي حاتم أيضا: باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته. حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه: لا، بلسان مسكين. فلم أقنع منه، فقلت: فهمت عني، له صحبة؟ قال: هو تابعي. قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته.
الأسرة أنس ومودة
ومحبة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل، لازال حديثنا عن الإله مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. باسمكم جميعا ورحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
أنا أقول ورحب بك ورحب بالإخوة. شيخ سعد، تحدثنا عن الإله وبينت كثير، جزاك الله خير، كثيرا من مسائله. إذا أذنت لي، يعني غالبا المشاهد يعود بعد الفاصل بتجدد نشاط، نتكلم في هذه في هذا المحور عن الألفاظ التي يترتب أو نقول ألفاظ الإله.
نعم، هذا سؤال جيد، ولكن قبل أن أذكر ألفاظ الإله بودي أن أعيد مفهوم الإله، لأنه قد يلتبس على بعض الناس، وقد يكون بعض الناس لم يأتي لسماع الحلقة إلا في منتصفها. فلذلك أقول إن الإله أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته وألا يطأ زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، هذا هو المراد بالإله. ما هي ألفاظ الإله التي يعد الإنسان بها موليا؟ هناك ألفاظ صريحة يقع الإله بمجردها، وهناك ألفاظ كناية لا يقع الإله بها إلا إذا كان معها نية أو قرينة. ما هي الألفاظ الصريحة؟ نمثل لأمثلة، لو قال: والله لا وطئتك، هذا صريح. والله لا جامعتك، هذا صريح. والله لا باشرتك، والله لا اغتسلت منك، والله لا أدخلت ذكري في فرجك. هذه ألفاظ صريحة يقع الإيلاء بها صريحا، وبالتالي نحكم عليه بالأحكام السابقة، فنضرب له مدة 4 أشهر، فإن عاد إلى الوطء فبها ونعمت، وإلا فإنه نلزمه بالطلاق على ما تقدم. هناك ألفاظ أخرى كناية لا يقع الإيلاء بها إلا إذا نوى الوطء بهذه الألفاظ. من أمثلته لو قال والله لا دخلت عليك، هنا من مقتضى عدم الدخول عدم الوطء،
ولابد أن ينوي،
لابد أن ينوي. والله لا قربت فراشك، والله لا بت عندك. فالمقصود أن هذه ألفاظ كنايات لا يقع الإلاء بمجردها حتى يكون معها نية.
لو استخدم هذه الألفاظ يا شيخ، سواء كانت صريحة أو كناية، لكنه علقه على فعل الزوجة، لو قال مثلا إن فعلت كذا فلا نطائك 6 أشهر.
نعم، هنا أفعال الزوجة على أنواع.
نعم،
تعليق الإلاء على أفعال الزوجة ينقسم. القسم الأول أن يعلق على فعل لها مباح وممكن، يعني ليس فعلا محرما وإنما هو فعل مباح وهو فعل ممكن. لو قال والله لا أطأك حتى تدخلي الدار،
طيب
هذا لا يعد إيلاء، هذا لا يعد إيلاء، وإنما هو يمين بدون أن تكون إيلاء. الثاني أن يعلقه بفعل محرم، كما لو قال والله لا أطأك حتى تشربي الخمر، والله لا أطأك حتى تتركي الصلاة، فهذا يعد إيلاء. فنقول إما أن تكفر عن يمينك وتتق الله وتعود إلى زوجتك، وإلا عندنا مدة الإيلاء بعدها نخيره بين الفئة وبين إيقاع الطلاق. الثالث ما فيه مضرة عليها لكنه مباح وممكن، لكن فيه مضرة عليها، كما لو قال والله لا وطأتك حتى تتنازلي لي عن المهر، فهنا هذا مباح وممكن لكن فيه مضرة عليها، فنعده إيلاء، فنضرب له مدة الإيلاء. الفعل الرابع، الأمر الرابع، أن يربط عدم الوطء بأمر متعلق بمشيئتها. لو قال والله لا وطئتك حتى ترضي أو حتى تشاي أو حتى تريدي، فهذا لا يعد إيلاء، لأنها بإمكانها أن تقول خلاص أنا الآن راضية أن توقع علي الوطء. فإذا أوقع لفظا صريحا في الوطء وكان متعلقا بفعلها وكان أمرا محرما أو كان يعني فيه مضرة، فإنه يعد إيلاء. بعد مدة الإيلاء نوقفه ونقول إما أن تفيء وترجع وإما أن تطلق. لكن هناك يعني أفعال قد نمهل المولي من أجل أدائها لأنها لا يمكن تأخيرها. من أمثلة ذلك انتهت وقت صلاة الفجر، قل أعد إلى زوجتك، يجب عليك أن تطأ الزوجة. قال أمهلوني، أنا أصلي صلاة الفجر، حينئذ نمهله، هذا أداء واجب شرعي. كذلك لو كان عليه دين هو الآن يسعى في تحصيله، ما عاد بقى له شيء تحصيله، شيء بسيط، وهو يؤدي العمل الذي يتمكن به من أداء الدين، أو عنده الفلوس والنقد في يده، يقول أمهلوني حتى أتمكن من إرجاع الأموال لأصحابها، يمهله لأن هذا لأداء واجب
أو الحج
شرعي. كذلك أيضا من الإحرام لو كان محرما، قال أمهلوني حتى أكمل حجي الذي يعني لا يجوز لي أن أطأ وأنا محرم، نقول له أيضا لك ذلك. هكذا أيضا لو كان يأكل، نقول قم بوطئ زوجتك الآن، لا، وإنما يجوز له أن ننتظره حتى يأكل طعام. هكذا أيضا لو كان صائما صوما واجبا، ما نقول له أوطأ في وسط النهار، قل حتى ينتهي من إكمال صيامه. أيضا لو كان محتاجا إلى الخلاء، يريد الحمام لقضاء حاجته، ما نقول له لا قبل أن إما أن تطأ وإما أن تفارق قبل دخول، نقول لا أدخل الحمام وبعد ذلك قرر مثل ذلك.
لو قال لنا شيخ مثلا لا أطأك في السنة إلا مرة واحدة،
هذه مسألة من المسائل الخلافية. الإمام الشافعي يقول نعده موليا من الحال في الحال. لماذا؟ يعني السنة أكثر من 4 أشهر. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقول لا، إذا وطئها وبقي من السنة أكثر من 4 أشهر نعده موليا، أما قبل الوطء فإننا لا نعده موليا، لأن كل وقت يمكن أن يطأ، فالوطء لم يمتنع عنه من أجل اليمين. ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذا أقوى، لأن المدة أكثر من أن يقع فيها وطء واحد.
جيد. في حال تعدد الزوجات يا شيخ، لا شك أن هناك مسائل كثيرة تثور فيما يتعلق بالإلاء، سأطرى عليك بعضها وأكيد لديك يعني أكثر من ذلك. عندما يكون له أكثر من زوجة ثم يحلف أن لا يطأ هذه الزوجة، هل نقول أنه يسقط حقها في القسم؟ كذلك هل يحق له أن يحلف لأكثر من زوجة؟
هذه يعني عندنا مسائل يذكرها الفقهاء متعلقة بهذا الإيلاء. الإيلاء عند المعدد، إما أن يكون إيلاء من جميع الزوجات،
جيد،
وإما أن يكون إيلاء من واحدة. الإيلاء من جميع الزوجات هذا يثبت له الحكم على الجميع. لكن لو قال والله لا وطئت واحدة منكن
ولم يعين،
حينئذ نقول هنا مسائل. مسألة الأولى، إن نوى معينة فإنه يتعين الإيلاء في هذه المرأة.
جيد.
الثاني، نوى ومبهمة، يعني نوى واحدة وأبهمها، يعني نوى في قلبه أنه واحد وأن الباقي لا يقع عليهن حكم الإيلاء. فكيف السبيل إلى الحكم في ذلك؟ هناك طائفة نقول نعينها بالقرعة، لأن لا سبيل إلى تمييزهن إلا بالقرعة. وهناك طائفة تقول تعين بالوطء، يطأ الباقيات وتصبح الباقية الواحدة هي التي عليها الإيلاء. وهناك طائفة تقول يعين بالاختيار، نقول له من تختار إيقاع الإيلاء عليها ومن لا تختار. ولعل القول بالاختيار له وجهته، وإن كان القول بالقرعة أقوى وأظهر لتعليق الشريعة الأحكام في كثير من المواطن بالقرعة. الحالة الثالثة، إذا قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوى جميعهن، فإنه يحرم عليه
جميع
وطئ الجميع، يعني يكون موليا من الجميع. لو أطلق قال والله أنا ما أدري، أنا ناوي وحده ولا ناوي الجميع، عند أحمد والشافعي يقول إيلاء من جميع الزوجات، وينحل هذا الإيلاء بوطئ واحدة منهن، وعليه كفارة يمين حينئذ. والقول الآخر بأنه يكون إيلاء من واحدة غير معينة، وبالتالي له حكم المبهمة السابقة، نعين بالاختيار أو بالقرعة أو بالوطء على الأقوال الثلاثة. فهذه يعني ما يتعلق بالإيلاء من عدد من الزوجات. المقصود أنه إذا كان الإيلاء من جميع الزوجات أو من عدد من الزوجات، فإن هذا الإيلاء ينحل بوطئ إحداهن، ينحل بوطئ إحداهن، والباقيات يعني لأنه حينئذ يجب عليه كفارة اليمين، وبالتالي لا يعد حانثا بوطئ الباقيات، فليس ممتنعا من أجل يمينه السابقة.
جيد. دكتور، فيما يتعلق بألفاظ الإيلاء أنت بينت أنها قد تكون صريحة أو كناية، لكن بالنسبة لشيخ غير العربي لو تلفظ بلفظة غير عربية أصلا، هل نقول أن هذا التلفظ يأخذ حكمه فيما يتعلق بالإيلاء؟
طرأت في ذهني مسألة، لو قال لو آل من واحدة قال والله لا وطئتك، ثم الثاني عندها وقال أشركتك، فهل الأولى مولي منها؟
طيب.
والثانية هل هو مولي؟ موطن خلاف. وهل يعد إيلاء واحدا أو يعد أيمانا مختلفة لكل واحدة يمين
مستقلة؟
مستقلة. طيب. الذي يظهر أنها يمين واحدة، لأن مفهوم الإشراك أنها يمين واحدة. والذي يظهر أنه إيلاء من الثانية كما هو إيلاء من الأولى، وبالتالي ينحل بالوطئ بوطئ إحداهن.
هذا الخلاف مبني على لفظ الاشتراك، لكن لو عاد نفس اللفظ،
لو قال لو عاد نفس اللفظ فلا إشكال أنه
يقع
إلى مستقل.
طيب.
لو قال أنت والله لا وطئتك ثم التفت إلى الثانية وقال والله لا وطئتك، هذا إلى مستقل. الإله بغير العربية إذا كان الإنسان يحسن تلك اللغة التي وقع بها الحلف بترك الوطن فإنه يعد إله، تكلم باللغة الإنجليزية وهو يعرف اللغة الإنجليزية معرفة جيدة، فحينئذ يكون إلها ويحاكم ويعامل معاملة المولي السابق.
أحيانا تكون هي لغة الأصلية ليس لديه لغة
أو كذلك المقصود هو يحسنها لأن فيه ناس يتكلم بها وهو ما يحسنها، أخذ ورقة وقرأ فيها وفيها ألفاظ الإيلاء يعرف الحروف الإنجليزي لكنه لا يعرف معانيها،
طيب.
هذا لا يعد موليا لأنه لم يقصد هذا اللفظ ولا يحسن هذه اللغة وبالتالي لا يعد موليا.
نعم هذا فيما يتعلق
بالإيلاء بغير اللغة العربية.
أيضا الشيخ يتعلق بربط بين هذا الموضوع موضوع حلقتنا الماضية، تكلمنا عن الرجعة وقلنا أن الزوجة في حالة الرجعة تكون يعني في حكم الزوجات، هل يصح أن يوقع عليها الحلف بعدم وطئها في هذه الحالة؟
نعم، هل ينعقد الإيلاء بالزوجة أو بالمطلقة
الرجعية؟
الرجعية نقول نعم، لأنها زوجة فلها أحكام الزوجات ومن ذلك وقوع الإيلاء. بعض الحنابلة يقول الإيلاء لا يقع، لكن الله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم، وهذه لا زالت من النساء، لا زال عقد الزوجية عليها، لا ينحل إلا بانتهائها من العدة. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا وهي مدة الإيقاف 4 أشهر، من متى تبدأ؟ هل هو من لفظه أو من إرجاعها؟ لأنها إذا انتهت المدة، مدة الرجعة، خلاص انحلت يمينه ولا أصبحت زوجها، أصبحت أجنبية. لكن إذا راجعها وهو الآن حالف ألا يطعها، من أين تبدأ مدة ضرب 4 أشهر؟
من الرجعة أو من التلفظ؟
أو من التلفظ.
طيب.
عند الإمام أحمد وأظن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه من الإيلاء من اللفظ، لأن الله عز وجل يقول الذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني من اللفظ الإيلاء. عند الإمام الشافعي يقول من الرجعة، يعني قبل الرجعة لا يحق له الوطن. ولعل هذا مبناه أنه هل يجوز للمطلق أن يطأ زوجته الرجعية أو لا يجوز، تقدمت معنا هناك وذكرنا أنه يجوز مثل ذلك.
طيب. فيما يتعلق أيضا يا شيخ انتهت
نعم انتهت
جيد، عندما نقول الآن في شروط الإيلاء سابقا، هل يشترط في هذا الموضوع أن يكون من مسلم؟ بمعنى هل يصح الإيلاء من غير المسلم الكافر؟
نعم، الإيلاء من غير المسلم صحيح
جيد،
ويترتب عليه الأحكام المترتبة على الإيلاء.
نعم.
لكن لو أسلم حلف أن لا يطأ زوجته ثم أسلم هو والزوجة ودخلوا في دين الإسلام
خلال المدة،
نعم، هل ينقطع الإيلاء أو لا ينقطع الإيلاء؟ الجمهور يقول لا ينقطع، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لا ينقطع الإيلاء بمثل ذلك. عند الإمام مالك يقول ينقطع الإيلاء بمثل ذلك، ولعل قول الجمهور أقوى لأن الشريعة قد وردت باعتبار ألفاظ الكافر حتى في نذرة في يمينه ونحو ذلك، فدل هذا على أن ألفاظه لا زالت منعقدة وسائرة ويعامل بها ما لم يوجد ما يضادها.
نعم، فيما يتعلق الشيخ بالانقطاع ولعل نختم به، أن عندما نقول أن يكون لها 4 أشهر قد يعرض عارض له سواء له أو للزوجة مثلا مرض أو نحوه، ألا يكون هذا العارض قاطع لهذه المدة؟
نعم، نحن قلنا بأن الإيلاء المولي يوقف 4 أشهر ويضرب له 4 أشهر لقوله للذين يولون من نسائهم تربصوا
4 أشهر
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني رجعوا بالوطن.
طيب.
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن هذه 4 أشهر قد يطرأ عليها أعذار أحد الزوجين.
طيب.
هذه الأعذار على أنواع، النوع الأول عذر بالزوج يمنع من الوطن، مثل أدخل السجن، مثل إحرامه راح أحرم، فهذا تحسب عليه المدة لأنه ليس من المرأة والمرأة لا زال يقع عليها الضرر بمثل ذلك. الحال الثاني عذر بالمرأة، وهذا العذر ليس عذرا معتادا، فهذا يقطع المدة وتستأنف المدة بعد ارتفاع العذر، مثل إيش؟ مثل مرض المرأة الذي لا يمكن من الوطن، أو مثل إحرام المرأة وحلف أن لا يطأ زوجته لمدة 4 أشهر لمدة سنة، جاء وقت الحج وهو بعد شهرين قاموا قال ايش رأيك نخلي تحجين، أعطاها فلوس، فحينئذ ما تبدأ المدة إلا بعد فراغها من الحج،
والمدة الماضية قبل الحج تحسب؟
ما تحسب، لأن العذر هنا منها هي عذر غير معتادة وغير يعني نادر غير جار على عوائدها. الثالث عذر يمنع من الوطء لكنه معتاد ويجري دائما مثل الحيض، فهذا لا يقطع المدة، لأن لو قلنا أنه يقطع المدة معناه ما عاد فيه مدة إلى، فإذا أنقضت المدة حال حيضها، يعني لو قدر أن المدة الأربعة أشهر انقضت وهي حائض، فإننا نؤخر مدة الفيئة إلى ما بعد الطهر. الحالة الرابعة لو كان هناك طلاق بين الزوجين فإنه يقطع المدة. لماذا؟ لأن الطلاق يمنع من الواطء، وتقدم معنا الكلام عن الإيلاء من الرجعية والكلام فيه، لكن الكلام عن الطلاق البائن هذا يمنع، هذا يقطع المدة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، في نهاية هذه الحلقة تقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خيرا وشكر الله مسعاك.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذا اللقاء، أشكركم على تواصلكم مع البرنامج. حلقتنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستكون عن الظهار، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربطني أبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي.